بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 139 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة صاد، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال المصنف رحمه الله: ذكر سبب نزول هذه الآيات. قال السدي: إن أناسا من قريش اجتمعوا فيهم أبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث في نفر من مشيخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه.
والعاص والعاص بن وائل. طيب.
قال: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فلنكلمه فيه فلينصفنا منه فليكف عنا شتم آلهتنا وندعه وإلهه الذي يعبده وندعه وإلهه الذي يعبده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إنما يعني هؤلاء الكفار من مشيخة قريش، والشيخ يطلق يراد به كبير السن ويطلق يراد به العالم، ويعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسكت عن سب وتسفيه آلهتهم. فذهبوا إلى عمه أبي طالب، كان له مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند قريش، يقولون: لا يشتم محمد آلهتنا ونحن سنتركه يعبد إلها، أي لا يذمها ولا يعيبها. واللعن يطلق في القرآن الكريم على الذم، قال تعالى: الملعونة في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن، يعني المذمومة. نعم. ماذا فعل الرسول؟ هل قبل أم لا؟ هل قبل أن يتنازل عن تسفيه آلهة المشركين وسبها؟ لا. طيب.
فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا إليه شيء فتعيرنا العرب. يقولون تركوه.
تعيرنا به العرب ولا العرب؟
العرب. فتعيرنا العرب.
به، هناك زيادة به. قل على شيخنا: فتعيرنا به العرب.
يقولون تركوه حتى إذا مات عنه تناولوه فبعث.
يعنون بالشيخ هنا أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يزد عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: نذهب لأبي طالب نقول له: قل لابن أخيك يكف عن آلهتنا ولا يشتمها، ويعبد هو ما يعبد لا بأس، لكن لا يشتم آلهتنا، لأننا نخاف أن يموت هذا الشيخ، يعنون أبا طالب، ثم يكون منا أذى للنبي محمد فتعيرنا العرب، فتقول: لما مات الشيخ هانوه وقبل أن يموت ما استطاعوا أن يؤذوه، فنقول له الآن قبل أن يموت لعله يكفه. نعم.
فبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب فاستأذن لهم على أبي طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال: أدخلهم. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، فأنصفنا من ابن أخيك. فأمره فليكف عنا شتم آلهتنا وندعه وإله وإلهه. قال:
ومن حكمة الله عز وجل أن أبا طالب مع شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه لم يسلم فهو مع هؤلاء المشركين، فهو لا يشتم آلهتهم ويرد هذا، ولا يريد شتم آلهتهم أيضا، ولهذا فهم يقدرونه ويحترمونه ولو كان مسلما لم يبالوا به. نعم.
قال: فبعث
من الحكمة، والله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، كما هو قول أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فيقولون الله يفعل لمجرد المشيئة لا لحكمة، فينفون العلة والأسباب، هذا من ضلالهم العظيم، ليس عندهم في القرآن باء السببية قط أبدا، كل هذا الملاصقة والمصاحبة، أما باء السببية هم ينفون ذلك، ينفون العلة والأسباب الأشاعرة، هذا من جهلهم وضلالهم. أبو طالب من حكمة الله جل وعلا أنه لم يسلم، وكاد أن يسلم، بل أنشد قائلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. لكنه هو اعتقد ذلك في قلبه وتلفظ به لسانه، لكنه لم يعمل بمقتضاه بجارحته، فمات على الكفر والعياذ بالله. هذا في رد على مرجئة الفقهاء القائلين بأن الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد وتلفظ والعمل لا يدخل في مسمى، وهذا خطأ. نعم.
قال: فبعث إليه أبو طالب، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم، وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: يا عم، أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم؟ قال: وإلى ما تدعوهم؟ قال: أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم.
كلمة واحدة يملكون بها العرب، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، إن قالوها عن صدق وإخلاص، ولكنهم رفضوا وامتنعوا، لأنهم يعلمون أن معناها ترك الآلهة الباطلة وعبادة الله وحده. سبحان الله، تبا لمن لا يعرف من لا إله إلا الله ما يعرفه أبو جهل والمشركون. فلا إله نفي، إلا الله إثبات، فلا بد من هذه الكلمة، في هذه الكلمة من النفي والإثبات، والنفي وحده يعد إلحادا، والإثبات وحده لا ينفي الشريك، فلا بد فيها من النفي لا إله إلا الله والإثبات. وهذا مصداقه قول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطينها وعشرة أمثالها.
يعني قل يا محمد كلمة تلت كلمة، ولا تزعجنا والمشركون ومشيخة قريش يأتون محمد قل كلمة ويقسم بغير الله. لنقول قال ماذا؟ لنعطيكها. نعم، الذي يقول على شيخ لنعطينها وعشرة أمثال. نعم.
قال: تقولون لا إله إلا الله؟ فنفر وقال: سلنا غير هذا. قال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها. فقاموا من عنده غضابا وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي أمرك بهذا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد.
فهمنا نفي الشريك عن الله عز وجل، وأن مقتضى هذه الكلمة ومن شروطها الامتثال لأوامر الله والتصديق لأخباره، وذلك هذه الكلمة لها سبع شروط لا بد منها، إذا لم يأتي المرء بها لا تنفعه، كما قال الحافظ الحكم رحمه الله تعالى في منظومته: سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هي منظومة جيدة قال وفي شروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي
ترك
يا راج. قبول المنافي هي من جلس إبراهيم، جلس إبراهيم السفيه يقول القبول المنافي لي للترك، لأن القبول قول القبول المنافي للترك هذا خطأ. القبول ضده ماذا؟ أعطيتني هدية قبلتها، عكس ذلك ماذا؟ رددتها. فالقبول المنافي لي للرد، والانقياد منافي لي للترك، العلم واليقين والقبول والانقياد فيما أقوله، والصدق المنافي لي للكذب، والصدق والإخلاص المنافي لي
الشرك
أو الرياء، والمحبة المنافية لضد ذلك. إبراهيم يقول القبول المنافي للترك الذي يساونه بالشيخ بن باز رحمه الله، وهو قرين اللجنة الدائمة، شخص اسمه أيثم توفيق ألف له كتابا، يقول الشيخ ياسر قرين علماء اللجنة الدائمة، قرين لهذه الدرجة العبث. عندما تفتش عن هذا القرين لا تجد له شيخا درس على يده، له طوام عظيمة في التوحيد نفسه. فيقول هذا البرهامي يقول إن الشرك فيه أكبر وأصغر، هو كالحلف بغير الله فيه أكبر وأصغر، يعني صرف العبادة النذر لغير الله هذا فيه أكبر وأصغر. مع أن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنقذ الإجماع على أن النذر لغير الله شرك في الصلاة والزكاة والحج والركوع والسجود والخوف والإنابة والتوكل والرجاء، كل هذه صفوها لغير الله شرك. كيف يكون النذر ليس كذلك؟ هو عبادة. وتعريف الشرك ما هو؟ دعاء غير الله أو عبادة غير الله، وهذا من العبادة. نعم.
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد فلما خرجوا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى قول لا إله إلا الله فأبى وقال بل على دين الأشياخ ونزلت إنك لا تهدي من أحببت.
لعله عليه الصلاة والسلام دعاه مرتين، لأنه لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وأمية وجماعة من المشركين من رؤوسهم، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. كره الراوي أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، يعني أن يحكي الشرك، وإن كانت حكاية الشرك ليست شركا وحكاية الكفر ليست كفرا، لكن الأفضل أن الإنسان ينزه لسانه عن هذا. فقال في الوقت الحاكم أنا على ملة عبد المطلب، قال ذلك أبو طالب، أدل على خطورة أصدقاء السوء كانوا عنده. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني على الكفر والعياذ بالله، فمات على ذلك. المرجئة يحتجون بهذا الحديث على أن كلمة لا إله إلا الله تنفع بدون شروطها، وهذا باطل. إنما تنفع حينئذ لماذا؟ ولو ترك الانقياد والامتثال لماذا؟ لم يتمكن من العمل، حيوت لم يتمكن من العمل. واحتجون أيضا بحديث صلة ابن زفر مع حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه صححه الألباني أو حسنه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام، يدرس يعني يذهب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقشة، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك أدخل الحلف، إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله، لأنه مستقر عندهم أن لا إله إلا الله لابد فيها من عمل. فقال يا صلة حذيفة بن اليمان تنجيهم من النار مرتين أو ثلاث، لماذا تنجيهم من النار مع أنها كلمة فقط؟ إلا أنهم يقولون لا إله إلا فقط، لماذا تنجيهم من النار؟ ها؟ أن هذا في آخر الزمان يدرس الإسلام يذهب. والحالة الثالثة ما هي؟ ما جاء في الصحيح من حديث سعد بن زيد رضي الله عنهما لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله ظن أنه قال خشية السيف فأومى إليه بسيفه فقتله فمات. فلما رجعوا حكوا بعد أن قال لا إله إلا الله ولم يفعل أي شيء من الإسلام إلا هذا التلفظ، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له ذلك قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ولا يزال يكررها. قال أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ، وفي رواية إلا يومئذ، من شدة ما رأى من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من قتله لهذا الرجل الذي لم يفعل من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله نطقا لا امتثالا وعملا، لكن هذه تدخله في الإسلام. أما ما في قلبه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يدخل في الإسلام وبعد ذلك ينظر إن استقر أمره وإلا يكون مرتدا والعياذ بالله. فهذه الأحوال الثلاثة لا حجة للمرجئة في أن كلمة لا إله إلا الله تنفع بلا عمل. وهذا نحتاجون بأن بعض النصوص جاء فيها أحد الشروط أو شرطين أو ثلاثة فيقول هذا كافي. قل لا، الجمع بين النصوص من أين أتى الحكم بهذه الشروط السبعة؟ بدلالة ماذا؟ الاستقراء. استقراء قلنا أن الدلالات في كل الأدلة الشرعية ثلاثة، الاستقراء أو المطابقة أو اللزوم. فاستقرأ النصوص الشرعية كلها وجاء بهذه الشروط السبعة، ليس بدعا من القول. هم يقول مثلا من قال لله خالصا من قلبه، ويكفي أنه يقولها خالصا من قلبه وإن لم يمتثل وإن لم يأتي بباقي الشروط، هذا باطل. إنما في هذا الحديث جاء شرط وفي هذا جاء شرط وفي هذا جاء شرط، فالعلماء سبروا هذه النصوص كلها فاستنبطوا هذه الشروط السبعة واتفقوا عليها. وزاد أئمة الدعوة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد الهاء وتلامذته وأحفاده وأبنائه شرطا ثامنا هو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا أيضا مأخوذ من النص. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا حجة للمرجع في هذا، لا حجة له. من أقوالهم الفاسدة جدا أن من نطق بالكفر كسب الله والعياذ بالله أو سب الرسول والعياذ بالله أو سب الإسلام عياذا بالله، هذا ليس كفرا في ذاته، وإنما هو قلنا ماذا؟ دليل على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. سب الله ليس كفرا وإنما هو دليل على الكفر، وهذا قول الجهمية، ولهم أنصار في هذا الزمن يقولون بذلك عياذا بك اللهم. نعم، يعني أبو طالب فهم لو قلت لا إله إلا الله أترك هذه الآلهة المزعومة الباطلة وأعبد الله وحده لا شريك له، فأبى أن ينطق بها فأبى. ومع ذلك شفاعة الرسول فيه، هل هذه الشفاعة يعني مع قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ كيف يشفع الرسول في عمه حتى أنه يكون أشد أقل الناس عذابا يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام أقل الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع في أخمص قدمي يعني باطن القدم من أسفل، في رواية أن تعلن عليه من نار تغلي منهما أم دماغه يعني أعلى البدن الرأس اليافوخ يقال له النافوخ، لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا والعياذ بالله. لماذا؟ هذا نوع من الشفاعة ولا لا؟ ها؟ نوع من الشفاعة. لأن المشركين أين هم؟ في النار،
في الدرك الأسفل،
في الدرك الأسفل من النار. والمنافقون لا يصلاها إلا الأشقى. فالصلي يكون للكفار. ما معنى الصلي؟
الشوي،
أن تغمره النار من كل جانب. لكن أبو طالب فقط يوضع في أكمس قدميه جمرتان من النار يغلي منهما أم دماغه. هذه حصل شفاعة ولا ما حصل شفاعة؟ قال أهل العلم إن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وخاص أيضا بأبي طالب. وهل هناك كافر كما يقول عبد الرحمن القاضي شفع فيه الرسول غير أبو طالب؟ لا، لا يوجد أبدا. من قال ذلك فهذا كلام باطل ما يقوله القاضي عبد الرحمن. لا، هذا باطل. فقط هو أبو طالب. وشفاعة لا للخروج من النار، وإنما في تخفيف العذاب، وللكفار خالدين فيها أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا التبديل للجلد نفسه أم للصفة؟ أهل السنة والجماعة يقولون لي للصفة، لأن الله جل وعلا من تمام عدله سبحانه وعدم ظلمه لعباده لا يبدل، لا يعذب جلدا لم يعصه. فكلام أهل السنة، لا كما يقول المعتزلة، كلام أهل السنة والجماعة أنه أن هذه الجلود تبدل صفتها لا ذاتها كما يقول المبتدعة. لأن عندهم أن الله لو عذب، لو قلب حسنات المطيعين إلى سيئات، وسيئات العاصين والكفار إلى حسنات، لم يكن ظالما. لأن عندهم الظلم ما هو؟ التصرف في ملك الغير عند الأشاعرة. أما عند أهل السنة الظلم هو
وضع الشيء في غير موضع.
وضع الشيء في غير موضع. فلا شك أن من وضع الشيء في غير موضع أن تقلب حسنات المطيعين إلى سيئات، وسيئات المطيعين إلى حسنات. تعالى الله عن ذلك. وأما الحديث لو عذب الله أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ماذا قال النووي في الحديث؟ الأشاعرة يقولون لو فعل ذلك فذلك غلاة الصوفية. قل لا، إنما لو عذبهم مقابل ماذا؟ الحديث ما هو؟ لعذبهم وهو غير ظالم لهم مقابل النعم والحسنات. فالحسنة تطلق ويراد بها الطاعة. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنة هنا يعني النعمة، والسيئة هنا يعني المصيبة. فقط ليس في الصحيح. قال ماذا
دار الزبادي؟ عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
طيب،
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا إلى آخر الحديث.
تعليق عليه،
وهو غير ظالم لهم لأنه مالك الجميع فله أن يتصرف كيف
شاء. هذا قول من هذا؟ هذا شاعر. تصرف في ملك الغير
ولا ظلم أصلا والجملة حال.
هذا باطل. نعم.
كيف يجمع شمع هذا؟ غير
مقابل النعم، كان مقابل النعم كالباء في قوله تعالى، في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، لعلك أيضا تنظر هذا كلام حجر فيه. قال عليه الصلاة والسلام الحديث ما هو؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضل. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، مع أن العمل سبب في الرحمة والرحمة سبب دخول الجنة ولا لا؟ هذا قول أهل السنة. فالمراد بذلك بعمله إذا كان على سبيل المقابلة للجنة والنعيم فأعمالنا لا تحملنا على دخولها. وأما برحمة الله جل وعلا فنعم. فقال باء هنا باء ماذا؟ الثمنية. وأما الباء في الآية أو في الآيتين ودخول الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السبب باء السبب. أما في الحديث الحديث من هو أبو هريرة ولا من هو فهذه الباء باء الثمنية لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. يعني إذا كانت الباء هنا باء الثمن أو العوض. نعم
صحيح
صحيح. ابن حجر النووي
قال لن يدخل أحد عمل لن يدخل أحدا عمله الجنة. البخاري في مسلم
حديث من
لن ينجي أحدا منكم عمله أبي هريرة.
طيب
أنا عاوز كلامين فيه
كلاهما.
قال لن قوله لن يدخل أحدا عمله الجنة الحديث يأتي الكلام عليه.
طيب
الطبق
طيب أكمل يعني
حديث الصرخ شنو في سنة أبو داود وابن ماجه ومسلم لبعض. لو أن الله عذب آل سموه
ما في كلام نقيم في الحاشية هذه حاشية سنة أبي داود في ابن قيم.
قوله لن ينجي أحدا منكم عمله في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب هذا قول ابن حجر. ما منكم من أحد ينجيه عمله. وأخرجه أبو نعيم من طريقه وتقدم في كفارة المرض من طريق أبي عبيدة أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلغ لم يدخل أحدا عمله الجنة. وأخرجه مسلم أيضا وهو كلفظ عائشة رضي الله عنها في الحديث الرابع هنا ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ليس أحد منكم ينجيه عمله. طيب عدد الطرق شفنا. قال ومعنى قوله ينجي أي يخلص والنجاة من الشيء التخلص منه. قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم لأن اقتسام منازل الجنة برحمته وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم
ثم برزقهم ثم بتعليمهم.
وقال عياض طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية فذكر نحو من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة كل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله وبرحمته. وقال ابن الجوزي يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة. الأول أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. الثاني أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفد فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. وقال الكرماني مثل كلام
الكرماني ماذا؟
وقال الكرماني الباء في قوله بما كنتم تعملون ليس للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة.
أعوذ بالله، هذا باطل. كرماني أشعري.
أو المصاحبة أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة أو للمقابلة.
هذا باطل. أي حكم؟
نحو أعطيت الشاة بالدرهم، أعطيت الشاة بالدرهم. وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين ابن هشام في المغني فسبق إليه فقال ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة أو ترد
المغني اللبيب كتب اللغة ليس المغني لابن قدامة حنبلي.
فقال ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته بألف ومنه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون وإنما لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة لعمله لأن المعطي بعوض أو لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون أو المسبب فلا يوجد بدون سبب.
كلام باطل، كلام فلسفي. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا أبو كريب وأبو
هذا ابن حجر والنووي ماذا قال؟ أن يكون ينقل هذا ولا ينتقله يدل على أنه يرتضيه. نعم. قال شيء نقده؟ انظر نقده ولا نقده ولا نعم.
قال حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدث
أحيانا ابن حجر والنووي أهل السنة كثير في بعض المسائل يوافقون لكن وأذكر أنه ليس موافقة الرجل من أهل السنة في عدة مسائل يدخله في السنة وإن كان ابن حجر من أهل السنة كذلك النووي لكن لابد من بيان أخطائهم هذه حتى صيانة للشريعة كما فعل العلماء والمسماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فله مؤلف على فتح الباري اسمه فعله على الشيخ على ابن عبد العزيز كتاب رسالة جميلة وارتضاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في نقد المسائل العقدية في فتح الباري قرأت على الشيخ وارتضاها. نعم.
شفنا نقل كلام القيم أيضا
لا كلام الكرماني علق عليه
نعم ونقل كلام القيم في رد هذا نعم فقال قلت سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال في كتاب مفتاح دار السعادة الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة
لا يوجب يعني لا يسبب
أنا مثال المبني المجهول
ثمرة يعني
لا يوجب بمجرده دخول الجنة
الجين.
لا يوجب بمجرده دخول الجنة
لا يوجب
مبني لما لم يسمى فعلش
ولكن
يعني لا يسبب
فتحت الجيم
يعني لا يسبب بمجرده دخول الجنة
طيب
صحيح كده شو المعنى؟
الظاهر بالكسر لا يوجد
ولا أن يكون عوضا لها لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها وهو لم يوفها حق شكرها
طيب وافق على كلام القيم ولا
بعد ذلك قول آخر لازم أجيب الكلام
آخر كلامه
مش عارف إيش هو بيجيب ويرد
وفي الأخير
مش عارف ما هو بيجيب ويرد
انظر ماذا قال كلام طويل هل انتقد كلام ابن القيم ولا وافق
يعني مثل شيخ قال قلت وجوز الكرماني أيضا أن يكون المراد أن الدخول ليس بالعمل والإدخال المستفاد من الإرث بالعمل وهذا إن مشى في الجواب عن قوله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون لم يمشي في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر.
هذا طيب قال
جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولا، وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه. وعلى هذا فمعنى قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي تعملونه من العمل المقبول، ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة.
يضر بل يضر،
ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال، والجمع بينهما وبين والجمع بينها وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله، فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الحديث. هو بالكشف. ويصح أنه دخل بسبب
ينقل أنه
أيوة وهو مراد الحديث، ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى. ورد الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث. وقال المازري ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من من أطاعه بفضل منه، وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه، ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع، وله سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، وخبره صدق لا خلف فيه. وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال، ولهم في ذلك خبط كثير وتفسير طويل.
أثبتوا بعقولهم ماذا؟
أعواض الأعمال.
الأعمال عوض عن العمل. طيب.
ولهم في ذلك خبط كثير.
الثواب عوض عن العمل أولا. طيب.
وتفصيل طويل.
ولا شعر أحيانا يردون على المعتزلة. نعم. قد يسيئون وقد يسيئون. نعم. انتبه الذي هذا الكلام بين السطور فيه كلام خطير من جهة اللغة. الباء السببية وهي سواء في رحمة الله والرحمة سواء في دخول الجنة. هكذا قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله. نعم. أما أن يقولنا المصاحبة والملاصقة هذا باطل. نعم. ماذا؟ كلام طويل. صفحتين. ابن رجب على ماذا بال السنة؟ مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. انتبه. طيب لعل نقف عند هذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.